الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الأول من أحكام صلاة المسافر. ذكرنا في المقطع السابق حكم القصر والإتمام وخلاف العلماء في هذه المسألة، ونشرع في كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله: من سافر سفراً مباحاً 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. ذكر المصنف رحمه الله شروط القصر، وشروط القصر في المذاهب 4. أولاً عند الحنابلة قالوا الشرط الأول أن تكون في سفر طويل قدره 4 برد. الثاني أن يكون السفر مباحاً. ثالث شروعه بالسفر بخروجه من بيوت قريته. الرابع أن ينوي القصر مع نية الإحرام. الخامس أن تكون الصلاة وجبت في الحضر. السادس ألا يأتم بمقيم، فإن أتم بمقيم لزمه الإتمام. أما عند الأحناف شرطان: الشرط الأول أن ينوي مدة السفر، الشرط الثاني ويخرج من عمران المصر. عند المالكية قالوا شروط القصر 6: الأول طول السفر وهو 48 ميلا أي 4 برد. الثاني أن يعزم من أول سفره على قطع المسافة من غير تردد. الثالث أن يقصد جهة. الرابع أن يكون السفر مباحاً. الخامس يجاوز البلد وما يتصل به من البناءات. السادس ألا يعزم في خلال سفره على إقامة 4 أيام بلياليها. أما عند الشافعية قالوا هو رخصة جائزة عند وجود السبب والمحل والشرط. السبب قالوا السفر الطويل المباح. المحل قالوا القصر، قصر الرباعية إلى 2. الشرط هو 2: ألا يقتدي بمتم، شرط الثاني أن يستمر على نية القصر جزماً في جميع الصلاة. أما شروط القصر على القول الراجح، أولاً الشرط الأول أن تكون يعني الصلاة تكون في سفر طويل قدره 4 برد. الثاني أن يكون السفر مباحاً. الثالث شروعه بالسفر بخروجه من بيوت قريته. نأتي إلى ذكر الشروط كما ذكرها المصنف. قال رحمه الله: من سافر سفراً، قيد في الرضم المربع قال أي نوى النية، نية السفر. المصنف لم يعني ينص على النية، لكن زادها في الروض المربع، وإلا لا تحتملها، لكن لا بأس أن نذكر هذا الشرط. خلاف العلماء نية القصر، خلاف العلماء في نية القصر. القول الأول قالوا نية القصر شرط في جواز القصر، ويعتبر وجود النية عند أول الصلاة كنية الصلاة، وبهذا قال الشافعي وكذلك الحنابلة، قالوا لأن الإتمام هو الأصل، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل ولا ينصرف عنه إلا بالتعيين. هذا ما ذكره من اشترط النية. القول الثاني قالوا لا تشترط نيته، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وهو وجه في مذهب الحنابلة، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير كذلك بعد الدخول فيها مثل الصوم. وقالوا لأن القصر هو الأصل، بدليل خبر عائشة الذي ذكرناه في المقطع السابق، فلا يحتاج إلى نية مثل الإتمام في الحضر. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، أنه لا تشترط نية القصر، نية القصر. الشرط الثاني قوله مباحا، يعني غير مكروه، ولا غير مكروه أن يكون السفر مباحا، ليس بمكروه ولا بمحرم، فيدخل في المباح الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو كان نزهة وفرجة. إذن قوله مباحا يقصدون فيه إما الواجب أو المندوب، والعبارة لا تحتمل الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب يختلف عن المباح، لا بأس بالعبارات. هذه المسألة كون يشترط اشتراط الإباحة في السفر في خلاف بين أهل العلم. الرخص المختصة بالسفر مثل الجمع والمسح وغيرهما، القول الأول قالوا خاصة في سفر المباح ولا يدخل فيه سفر المعصية، وهو مذهب الأئمة الأربعة، إذن الأئمة الأربعة كلهم يشترطون أن يكون السفر مباحا، أما سفر المعصية فلا يجوز للرجل أن يعني يتمتع برخص السفر. فلو أن رجلا ذهب مسافرا يريد مثلا معصية معينة، يريد زنا أو نحو ذلك، ويقول أنا أريد أن أجمع، يقول لا يجوز له الجمع. أنا أريد أن أمسح لأني مسافر، لا يجوز له المسح. هذا مذهب الأئمة الأربعة. القول الثاني قالوا يجوز الترخص في سفر المعصية، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي. الجمهور استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قالوا خص إباحة الأكل بغير الباغي والعاد، هذا دليل على أنه لا يباح للباغي والعادي، والعاصي بمعناه، الباغي عاصي والعادي كذلك عاصي، والعادي عاصي. إذن من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الذي يضطر وهو باغ على الناس عليه الإثم، الذي يضطر وهو معتد على الناس ومثله العاصي هذا عليه الإثم، ومن عليه الإثم بلا شك لا يتمتع بالرخص. هذا استدلال الأئمة الأربعة، ومن قال بأن الرخص لا تختص بالسفر المباح قالوا عموم الأدلة، والنصوص لم تفرق، الجمهور يقولون بعض الصحابة جعل القصر خاصا في الجهاد والحج مثل ما ثبت عن ابن مسعود، والآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه دليل على أن الرخص في غير الباغي والعادي، ومثله المسافر سفر معصية، إذن الذي يجوع وهو عاد أو باغ فإذا أكل إنه يأثم بلا شك. الأكل وهو للضرورة ومع ذلك جعل عليه الإثم فمن باب أولى الرخص المباحة، إذن هذا مذهب الأئمة الأربعة، والذي يترجح لي والعلم عند الله ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وأن الرجل إذا سافر سفر معصية فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. قوله قول المصنف أربعة برود، يعني يشترط أن يكون السفر يبلغ أربعة برود، قالوا وهي 16 فرسخا، وبالأيام يومان قاصدان، يومان قاصدان، وبالكيلو 80 كيلو، 80 كيلو. إذن تحديد المسافة بأربعة برد هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا مسيرة 3 أيام وهو مذهب أبي حنيفة، بمعنى أطول. الجمهور يرون مسيرة 2 يوم 80 كيلو. 3 أيام وهو مذهب أبي حنيفة يكون 120 كيلو، 120 كيلو. هذا مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، لكن هذا الحديث لا دليل عليه، والراجح هو القول الأول، قول الجمهور، قول الجمهور. والدليل يعني أربعة برد، أربعة برد. القول الثالث قالوا يجوز القصر في كل سفر قصيرا كان أو طويلا، وهذا مذهب الظاهرية، وكأن ابن قدامة يشير إلى هذا القول، وابن تيمية أخذ بعدم تحديد السفر، بعدم تحديد السفر. ابن حزم يقول إذا خرج ميلا واحدا، والميل الواحد مقداره 2 كيلو أو أقل، هذا كلام ابن حزم. عند ابن حزم من يخرج عن مدينته 2 كيلو يجوز له أن يقصر، هذا مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم. بعضهم يقول نعمل ليس بكلام ابن حزم، نعمل بالعرف، ونقول القول بالعرف أنا لا أعرفه عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، وضابط العرف غير منضبط، غير منضبط. فلو أن رجلا، لو أن رجلا عاميا أراد أن يذهب إلى مكان معين أو يسافر إلى مكان معين سيسألك ويقول هل أقصر أو لا أقصر، تقول له إذا كنت ترى هذا الرأي وهو الأخذ بالعرف، تقول هل أنت تسمي هذا سفر؟ يقول هذا العامي أنا ما أدري، أنا سأذهب، أنا سأذهب إلى المكان الفلاني الذي يبعد عن مدينتي 150 كيلو، أنا ما أدري. إذن من الذي يضبط العرف؟ إذا كان العامي لا يدري هل يسميه سفر أو لا يسميه سفر، إذن من الذي يضبط العرف؟ إذا قطع مسافة 100 كيلو هل تسميه سفراً أو لا؟ إذا قطع 200 كيلو هل تسميه سفر أو لا؟ بعضهم يقول إذا كان يرجع بسرعة فلا يسمى سفراً، وهذا فيه إشكال، لأنه في الوقت الحاضر قد يذهب إلى مكان بعيد أكثر من 1000 كيلو بالطائرة، يجلس ساعة وينهي عمل يعني حاجته ثم يرجع في الطائرة من الفجر إلى الظهر ساعات ويرجع، نقول هل هذا لا يعتبر سفرا وهو يعني مسافة طويلة؟ إذا قال هل بالعرف يسمى سفرا، نقول 1000 كيلو كيف لا يعتبر سفرا؟ إذن القول بالعرف، القول بالعرف غير منضبط، وضبطه صعب جدا. لذلك الأخذ بما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو تحديد مسافة القصر بأربعة برد، وهو الثابت عن ابن عباس وابن عمر. ابن عباس سئل أيقصر إلى عرفة؟ قال لا، ولكن يعني من مكة إلى عرفة، قال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وفي بعض الألفاظ 4 برد، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح. وابن عمر رخ يعني خص المسافة بأربعة برد كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. أما حديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى 2 ركعتين حتى رجع، وأنه لما خرج إلى الميقات قصر في الميقات. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى مدة نوى مسافة طويلة وهي من المدينة إلى مكة، فمن يريد أن يسافر مسافة طويلة، مسافة طويلة أكثر من 4 برد، متى يجوز له أن يتمتع برخص السفر؟ إذا خرج عن المدينة، مدينته، إذا خرج عن مدينته، كما قلنا قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما خرج من المدينة قاصدا مكة، لما خرج من البنيان قصر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أنه يذهب إلى الميقات ويرجع، وإنما قصد مكة. إذن لا نخلط بين مسألة متى يبتدئ المسافر بالقصر وجواز القصر. وجواز القصر نقول متى يجوز القصر؟ إذا نويت أن تسافر سفرا يبلغ 4 برد. المسألة الثانية، متى يجوز لك أن تقصر؟ نقول يجوز لك أن تقصر إذا خرجت من عامر مدينتك، من عامر مدينتك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ورد عن ابن عمر إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. هذا الأثر فيه ضعف، ونقول الساعة إذا سافر عن طريق الخيل بلا شك سيقطع المسافة طويلة، سيقطع مسافة طويلة، والساعة غير محددة، ساعة من النهار ليس معناها الساعة المعروفة وإنما وقت معين. فإذا كان هذا الوقت المعين من النهار سيقطعه في في الخيل بلا شك أنه سيتجاوز هذه المدة المعروفة وهي 4 برد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.